أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في صحيحة محمد بن قيس والاستدلال بها على أن الإجازة والإمضاء كاشفين، وكان موطن الاستدلال هو الكشف عن كون الولد ابنا له بمقتضى تصحيح العقد، عقد بيع الوليدة من حينه، إذ لو لم يكن التصحيح من حينه لما كان الولد له، أو كان عليه أن يغرم قيمته على أقل تقدير. يعني إذا زنا ليس لا مثلا، وإذا وطئ شبهة، فهو حينئذ يغرم قيمته. من الوضوح بمكان أن ظاهر القضية كما جرت من علي عليه السلام ليست على طبق موازين القضاء الثابتة في كتابه، ككثير من أقضيات علي عليه السلام المنقولة عنه أو المنسوبة إليه، إذ كان يمكنه أن يحكم ابتداء. من دون التوسل إلى ذلك بعملين لا يخلو من شوب الإشكال في حد نفسه، كما في حبس ابنه حتى إذ حتى لو قلنا بأنه من حقه أن يحبسه في المال الذي قبضه منه، إذا افترضنا ذلك كما ربما يدعى أنه ظاهر القضية، فإن الذي يحبس ليس الشخص نفسه، بل يرفع الأمر إلى القاضي والحاكم ليحكم بالحبس، مضافا إلى أن هذا المورد ليس من موارده. إذ لم يظهر من القضية إنكار أنه باع أو قبض الثمن أو الامتناع من إعادته فيما لو حكم به، وهو ما لا تصل النوبة من دونه إلى حق الحبس شرعا، مضافا إلى أن ذلك خلاف ظاهر الرواية، إذ الحبس حبس ولده حتى يطلق ولدك أو حتى ينفذ لك البيع، فيطلق الولد والوليدة. ها؟ شو هو الحبس؟ شو يعني؟ يعني شو؟ يعني مش حابس إذا بجيبه بسكر علاج بيته؟
ابنه رجل كبير، مش عم نحكي عن الولد، عم نحكي عن المقابل.
طبعا
هذا شو امسكه عندي يعني؟ بدنا نفهمها. يعني في بيتي، في حرزي، في مزرعتي، امنعه من الخروج ام لا؟ هذا هو الحبس. الحبس مش الا وراء القضبان. اصلا في شرعنا انه الشخص هو يحبس. دائما الدولة هي التي تحبس، الولي هو الذي يحبس، القاضي هو الذي يأمر بالحبس في المواد التي يصح حبسها.
على والله مثلا كل دين
هذا تأديب، هذا تأديب في مقام التأديب للولد حتى لا يبتلى بالوقوع في المهالك، حتى لا يقع هو في مشكلة ما. لا هوني مش تأديب، هون التأديب لبي الولد لأنه حبس وليدتي وابنها فأحبس ابنه حتى ينفذ البيع. طب مش مورد الحبس في الشريعة؟
لأن الابن لما بيع بيع بما إنه مالك أو وكيل أو
شو ما مش مبين في القضية.
لأنه إذا فضولي كيف بحق
هو فضولي على كل حال.
كيف فضولي بالفضولي قبل الإجازة كيف بده ينكح ويجيب ولد؟
هو لم يعلم، ربما المشتري اشتريت انا ومش عارف شو القصة. انا رحت للسوق شفت واحد عم ببيع اما فباعني اياها اخذتها واشتريتها صارت ملكا لي. مش اختلفت، هو هيك مفترض،
هو ظنه انه مشتري من صاحب
البيع. ظنه او ليس ظنه مش مبين في القصة. فهو اما ولد زنا ها، واما ولد شبهة عموما، واما ولد حلال واقعي بناء على الكشف من حينه الحقيقي بصير ولد حلال واقعي، وان تصرف ظاهرا بما يقتضي الحرمه مع العلم فيكون تجر. مين اللي مش مالك؟ الابن مش مالك، بس انا شو بعرفني المشتري انه مالك او غير مالك؟ لا اخر واحد مش مستبعد بناء على الكشف الحقيقي، اكون قد نكحت في ملكي اذا اشتريت، لانه اذا اجاز لاحقا من حين العقد هي ملك لي. نعم غايه الامر ده انا ملتفت الى انه قد يجيز وقد لا يجيز، اكون متجري مش اكثر من هذا، لاني لا اعلم انها في هذا الوقت ملكي، متوقف على ان يجيز الكشف الحقيقي. طبعا
على النقل.
طبعا 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 جيد. على هذا الأساس قد يدعى بسبب هذه المشكلات وما أشرنا إليه بالأمس والمفصل أشرنا إليه هنا الاستدلال على صحة الفضول، أن هذه قضية في واقع لا يمكننا أن نستفيد منها شيئا. والإمام الباقر عليه السلام عندما نقل القصة لمحمد بن قيس عن جده أمير المؤمنين لم يبين فيها جميع ملابسات القضية، فقد تكون القضية بينات لبيان محاسن أحكام أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هل معنى يا إخوان عدم تنزيل الحكم على القواعد؟ نلاحظه بكثرة بالروايات المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام. جيد، فيقال والحال هذه مع تعدد الوجوه والاحتمالات وفقدان الحيثيات في الكلام نرد علم الرواية إلى أهلها ولا نستطيع أن نستفيد منها حكما شرعيا في المقام. أقول لا شك ولا ريب في أن غير واحد من الأحكام المتضمنة بحسب ظاهر الشريعة على خلاف القواعد المعهودة، لكن بعد صحة الرواية والوثوق بها على مستوى الإسناد. إذ كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام المروي من قبل محمد بن قيس البجلي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من الكتب المنقولة بشكل صحيح وبأكثر من طريق أو طريقين أو ثلاثة. فأصل الصدور ليس محل كلام. يبقى أن إجمال الرواية من جهة بعض الحيثيات أو توجيه بعض الكلمات فيها مهما قيل فيه لا يؤدي إلى رفض الاستدلال بها من الجهة التي تكون حيثياتها فيها واضحة. فيدعى أن الرواية أيا كانت مكامن الغموض والتساؤل فيها فهي دالة على أن الولد له، ودالة على أن البيع قابل للإنفاذ بالإمضاء. لا يقال لعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم أن الأب قد وكل الابن بذلك، ولذا التجأ إلى هذا الأسلوب للوصول إلى النتيجة المطلوبة وإن كان بظاهره على خلاف القواعد. لكن هذا يبقى مجرد احتمال خلاف الظاهر، إذ التعبير في الرواية حتخذ ابنه حتى ينفذ لك ما باعك، أي ما باعه الولد. وذيل الرواية، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. بس في الواقع هذا محتمل محتمل، لكن خلاف الظاهر. وكذلك القول بأن حبس الولد كان بسبب دفع قيمته، قيمة إشغال الرحم به يعني، وإلا هو حر لا يسترق. هذا أيضا خلاف ظاهر الرواية، إذ الرواية قد صريحة في أن الولد جعل مقابل الولد مش مقابل دفع مبلغ من المال. فلا شك ولا ريب في أن مورد الرواية كبروية، النقطة الكبروية المستفادة منها أن البيع ينفذ وأن الآثار من حين حصول البيع، ولذا لم يقع الحديث عن استرقاق الولد والتحقيق أنه حر لأن أباه حر، حتى لو كان ابن زنا أصلا لا يسترق، فضلا عما لو كان ولد شبهة، فضلا عما لو كان في الواقع في علم الباري عز وجل ستلحق الإجازة. ولا في مقابل مال، حتى يقال إنه لا يدل حينئذ إلا على أصل الإجازة، إذ لو كان هنالك مال في البين لذكر كما لا يخفى. ودعوى أن الرواية لم تتعرض لهذه الجوانب من جهة كونها قضية في واقع، أقول صحيح أنها لم تنقل كل حيثياتها، لكن الإمام الباقر عليه السلام عندما نقلها لمحمد بن قيس بالمقدار الذي له دخل في الحكم المتضمن فيها، لو وجد شيء كان عليه أن يبينه صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن يدعى أن الإمام لم يكن غرضه بيان الحكم الشرعي في القضية، بل أقصى ما في البين أنه كان بصدد بيان حكمة أمير المؤمنين في الأحكام والتوصل إلى النتائج. أقول حتى لو كان الغرض ذلك، فإن التوسل والتوصل لا يكون إلا بما هو من الأساليب المشروعة والصحيحة في حد نفسها. وعلى هذا الأساس لا يسعنا أن ننكر بوجه أن الرواية دالة على نفوذ البيع بالإجازة، ولو وقع بعد التمنع، لا أقول الرد بصراحة، وإن كان سابقا قلنا حتى بعد الرد لا مانع، قائد الأمر في دعوة إجماعات على هذا الأمر، ولم نجد هذه الإجماعات يمكن تشييد تعبديتها في البيت، وإلا الأدلة عارية عن هذا الأمر. ولا شك أن الرواية دالة على أن الولاد يكون له ظاهرة في أنه من دون مقابل. انتبهوا يا أخوان، لأنه إذا الولد له وحده لا يكفي لإثبات كاشفية الإجازة، فأنا نثبت أنه من دون مقابل، لنثبت أن رحمها في تلك المدة كان له بمقتضى الإجازة. يعني إطلاق الولد وحده لا يكفي لإثبات كاشفية الإجازة. فإذا آمنا بهذا المقدار وهو ظاهر الرواية، وإن كان في النفس منه دغدغة يعني من جهة الإجمال المحتف بها، فإنه يكون دالا على الكشف، لكنه لا يدل بالضرورة على أكثر من الكشف الحكمي لو ساعدته القواعد، وإن كنا انتهينا إلى أنها لا تساعده ولا يصار إليه بدليل يدل عليه، إنما يصار إليه لو ضاق الخناق ولم يبقى إلا هو. ها؟ إذن فالصحيح ما ذهب إليه الشهيد الأول أعلى الله مقامه في الدروس، ووافقه عليه كثير من المحققين، من أن الصحيحة دالة على كاشفية الإجازة. طبعا هي لا تدل على نمط من أنماط كاشفية الإجازة، فنعود إلى بحثنا السابق كما لا يخفى، يعني ما بتدل إنه الكشف حكمي ولا حقيقي، وما بتدل إنه الكشف الحقيقي بأي تخريج صناعي كما هو واضح، وحيث إننا انتهينا إلى أن الكشف الانقلابي هو الموافق للقواعد والارتكازات العقلائية، وأنه لا يمتنع كما قيل، فإننا ننزل الرواية عليه، لا بمعنى أنها هي الدالة عليه بألفاظها، بل لكونه مقتضى القاعدة. وبهذا يظهر أن صحيحة محمد بن قيس لا تنفعنا إلا في نفي مبنى النقل الكامل، أما في تعيين نمط الكاشفية وأنه حكمي أو حقيقي، وإذا كان حقيقيا بأي أسلوب، فهذا ما لا تعرض في الرواية له كما لا يخفى. الرواية الثانية، طبعا ما بدي أطول يا إخوان، مستعرض كل أدلة الفضول، يعني بعض المحققين شفت مستعرضين كل أدلة الفضول من جديد. إحنا ذاك الوقت قلمنا فيها سندا ودلالة وبينا أنه على هذه تكون الإجازة كذا وعلى هذه كذا، بيناهن. أنا نتعرض بس للأساسية. الرواية الثانية هي صحيحة أبي عبيدة الحذاء في الجزء 26 من الوسائل صفحة 219. الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد بعد ما بنائه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذا السند الثاني. تتغلبنا على مشكلة سهل عند من تشكل عنده القضية. ثالثا، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا يعني ثلاث طرق صار في البداية، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء. واضح الصحة السند، ما في كلام. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما، وهما غير مدركين. قال: فقال: النكاح جائز. طبعا جائز قد يكون المراد ماضي، جائز قد يكون موقوف على متم، جائز قد يكون صحيح لكن يوجد فيه حق فسخ، ها؟ لأنه يجوز يمضي مستعمل أيضا. خلينا نشوف. أيهما أدرك كان له الخيار. طيب بيّنت شو معنى الجواز هنا. طيب الخيار شو؟ خيار إمضاء والله خيار فسخ؟ يعني قد يقال هذا من قبيل فضولي، وقد يقال بأنه صحيح متزلزل قابل للفسخ. فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر. فلا ترتب على شو؟ على كونهما بالخيار. وفي أثناء البيع الخيار، إذا واحد ما أعمل خيار يكون مالك والله مش مالك. طيب هذا فلا ميراث بينهما ولا مهر ظاهر في أن الزوجية غير حاصلة بالمعنى الكامل، مش هيك؟ يعني متمم المقتضي هو المطلوب، والقول بأنه لا، نحن على المتزلزل ومنقيد أدلة التوريد الدالة على أن الزوجة ترث من الزوج كذا والزوجة ترث من الزوجة. قطعا الثاني بعيد يا إخوان، لو أريد التقييد يعني القول بأنهما زوجان بالمعنى الكامل، فقط لأنه يوجد خيار مع أن الزوجية كاملة، مش في نقص في مقتضي تحققها
بس بدون دواز.
تعالوا صغار عن غلام
الميراث والمهر.
وليان لهما وهما قال النكاح جائز أيهما أرجعك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يريكا فلا ميراث بينهما ولا مهر. جيد. إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. أيضا التعبير بالرضيا ظاهر في أن العقد ناقص من دون رضاهما. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال نعم، هو التزم بالعقد، يعزل ميراثها منه حتى تدرك. ما هو رضي بالعقد، صارت زوجة بالنسبة له لا أقل من طرفه. لا، وتحلف بالله بعد الإدراك طبعا ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر يعني قبل الدخول الشرعي. طيب، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. نصف المهر متى يدفع؟ بعد أن تمضي الزواج، الزواج اللي مات متعلق وتحلف أنها ما أمضته إلا لكذا. قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا، لأن لهما الخيار إذا أدركت. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك. طيب، ما أصل السؤال عن وليين، الولي إما الأب وإما الجد، وإذا بدنا نوسعه بالمعنى الشرعي يشمل مثل الوصي، خلينا نقول فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، هذا كلام سائل. قال يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمهر على الأب للجارية. يعني الرواية يا إخوان إما بدها تفرق بين الأب وبقية الأولياء الشرعيين، ها؟ وإما المراد بصدر الرواية الأولياء العرفيون مثل الخاي، مثل الأم، مثل العم، مثل هؤلاء اللي بتصدوا مش شرعا يقومون بالأمر، على قاعدة العشيرة، على قاعدة القرابة، على قاعدة الأعراف. ها، طب ليش السائل رح سأل فإن كان أبوها هو الذي زوجها؟ إلا أن يقال يحتمل السائل الفرق بين الأب وغير الأب. طيب، ما أكد له الإمام أن تزويج الأب لا ينتظر إجازة ولا ينتظر إمضاء؟ طبعا هذا منافي، زي الرواية منافي لروايات أخرى بتخير الولد، بعضها بخير الجارية والولد، بعضها بخير خصوص الولد وهو مفتن به على مستوى الولد، جارية البنت يعني. جيد، محل الاستدلال بالرواية يا أخوان، محل الاستدلال بالرواية هو من جهة أنها إذا أمضت وحملنا الولي في صدر الرواية على الولي العرفي مش الشرعي، فيكون عقده لها عقد فضول، والعقد الفضولي إنما يصح بإجازة صاحب العلاقة، وصاحب العلاقة إنما يستطيع أن يجيز إذا أدرك. الزوج أيضا عقد له فضولية، أدرك وأمضى. الزوجة أدركت وكان الزوج قد توفي. إذا قلنا الإمضاء من حينه لا معنى له،
سلبا انتفاء الموضوع والزوج مات، أي شيء تمضي من الآن؟
لا، متعلق العقد انعدم. فلا بد وأن يكون الإمضاء من حين العقد. فالإمضاء من حين العقد جعلها زوجها له قبل أن يموت، فترث منه نصف المهر لأنه مات عنها قبل الدخول. لا،
الزوج الربع،
المهر المهر نصف المهر. وإن حلفت على هذا، يعني على ما ورد في الرواية من أنه لم يدعوها إلى هذا إلا أنها كانت تريد زوجيته، لو كان فهي ترث منه ميراثها الشرعي، إذا هو عنده أولاد شيء وإذا ما عنده أولاد شيء. جيد، على هذا الأساس تكون النتيجة أن النكاح يصح بالإجازة وأن الإجازة كشف. طبعا نفس الكلام هو الكلام، لا تدلل على كيفية الكشف. طبعا هذا الاستدلال يا أخوة متوقف كما ترون على حمل الولي في صبغ الرواية على الولي العرفي لا على الولي الشرعي، وإلا إذا بنينا على الولي الشرعي فنقول هما بالخيار من جهة أخرى، من جهة أنه لا يلزمان بتزويج الوليين لهما. هذا يحتاج إلى بحث فيه شيء من التفصيل يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.